الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بما سائل في النسخ، ثم ننتقل إلى أهم مباحث أو باب من أهم مباحث هذا العلم، الأوامر والنواهي. انتهينا من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك من مسائل النسخ، ثم عقب ذلك بخاتمة وذكر فيها ما يعرف به النسخ. الخاتمة هذه لبيان ما يعرف به أن هذا الدليل منسوخ وهذا الدليل ناسخ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بالتأريخ نحو قال سنة 55 وعام الفتح كذا، أو يكون راوي إحدى الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، والله أعلم.
نعم، هذه الخاتمة كما ذكرها وعنون لها الشيخ بهذا وغيره من الأصوليين يذكرونها مسائل أو مسألة ما يعرف به النص، بماذا يعرف أن هذا الدليل ناسخ وذاك منسوخ. ذكر أولا قاعدة عامة تشمل الأمر كله، وهو أن النسخ لا يكون بدليل عقلي، يعني لا يكون بالعقل، ولا بدليل قياسي، لأن القياس أيضا مرده إلى العقل، بل بالنقل المجرد أو المشوب. النقل المشوب يعني المصحوب باستدلال عقلي كالإجماع، هذه قاعدة في النص. لا يمكن أن يقال أو يعرف أن هذا الدليل من أدلة الشرع منسوخ أو هذا ناسخ بالدليل العقلي. العقل لا دخل له في إثبات الأحكام ولا في تقرير الأدلة الشرعية، يعني في إنشائها وفي حصولها. النسخ كما قلنا من أول بابه وفي كثير من مباحث مسائله، النسخ إنما يكون بالوحي، إنما يكون بالوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لهذا فلا يكون إلا في عهد الرسالة، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا نسخ ولا ناسخ ولا منسوخ جديد. وأما ما ثبت نسخه في عهده عليه الصلاة والسلام فيستمر الحكم على الدليل الناسخ، ونعلم بذلك أن ما كان ثم نسخ فقد أبطل حكمه، لأن الشارع أراد له أن يكون في وقت معين وينتهي بذلك الوقت. هذه قاعدة، فلا يكون النسخ بدليل عقلي، ولا يأتي أحد مهما كان عقله ولا الجماعة أو عدد من الناس أن يقول والله نحن نرى وبالعقل والمصلحة وإلى آخره أن هذا الدليل ينسخ يرفع، هذا الحكم يرفع ونأتي ببدل عنه، أبدا لا يمكن، لأن النسخ كما قلنا إنما يكون من مصدر التشريع، ومصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى بوحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك لا يكون بدليل قياسي. القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، أو لا ينسخ ولا ينسخ به. القياس اجتهاد من المجتهدين في معرفة الحكم من دليل شرعي ثابت مستقر، ولكن قد يرد وورد معنا من بعض في مسألة سابقة في الدرس الماضي أن القياس المنصوص العلة يجوز عند كثير من أهل العلم أن ينسخ وأن ينسخ به. هذا في هذه الحالة الحقيقة النسخ والنسخ، يعني النسخ للقياس لذلك القياس، أو النسخ به ليس للقياس، وإنما هو ليش؟ للنص الذي دل على علته. إذن فالنسخ أو الناسخ والموصوف إنما هما النص الذي دل على العلة أو النص الذي سبقه وجاء النص الثاني ونسخه. قال لا بالعقل لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا بدليل قياسي بل بالنقل المجرد، يعني النقل المحض، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله تنسخ آية أخرى أو حديثا آخر يعني بحكم جاء فيه قبله. والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال بالنقل المجرد أو النقل المشوب يعني المصحوب باستدلال عقلي كالإجماع. الإجماع في الحقيقة هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماء أي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا الإجماع قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه معصوم من الخطأ، لا يقع، لا يمكن أن تجمع الأمة يعني علماء الأمة جميعا في عصر من العصور على حكم من الأحكام ويكون هذا الإجماع خطأ. لا تجتمع أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة والمراد به علماء الأمة على حكم معين فنعلم من هذا الإجماع أن إجماعهم كان على دليل من الوحي، إما حديث أو فهم من آية ظاهر آية ونحو ذلك. إذن فإجماعهم على أن هناك نص شرعي دل على ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. قد يظهر الإجماع على الدليل، دليل الإجماع قد يبينونه، يجمعون على حكم ودليله من السنة أو من الكتاب معلوم، فيكون الإجماع بناء على هذا الدليل الواضح المعروف. وقد لا يذكرون الدليل النص ولكن إجماعهم دليل عليه. إذن فهنا النسخ لم يكن بالإجماع وحده ولم يكن بنص مجرد، وإنما هو بالنص المصحوب بالإجماع، مصحوب بالإجماع. هذا هو طريق النسخ، لا ينسخ إلا بالوحي بالنص بالنقل المجرد أو بالنقل المصحوب بالعقل. والإجماع عادة أو غالبا يكون بفهم المعنى من دليل شرعي معلوم لأهل الإجماع، قد يذكرونه وقد لا يذكرونه ويكتفون بنقل الإجماع. ثم انتقل بعد ذلك ومثل هناك بعض الرسوليين مثلوا للإجماع على حكم النسخ والمنسوخ، يعني على أن هذا منسوخ وهذا ناسخ، بإباحة الخمر، إباحة الخمر ثم تحريمها. الخمر كانت مباحة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أولا في الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم يأتي جزم بالنهي عنها. ثم وقال في هذه الفترة فيما يعني قوله لا حظر في تناولها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني فيه نوع إقرار بأنه في هذه الحالة لم يكن هناك نهي عن السكر بل النهي عن قربان الصلاة في حال السكر أو عند تهيئه أو كذا أو نحو ذلك. ثم جاء الجزم والحكم بالنهي عن تناول الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نص. هذا النص أجمع عليه الصحابة، أجمع الصحابة على أن الخمر محرم. إذن فعندنا نص ولدينا إجماع يعبده ويقويه، فليس هناك مجال للاجتهاد فيه ويقال يعني يمكن في وقت من الأوقات أو كذا أو في حال من الأحوال، أبدا. النص صريح وظاهر وهو مقطوع بثبوته لأنه آية من كتاب الله، وقد تعضد وتقوى بالإجماع على أنه لا مجال للقول في إباحة الخمر بعد هذا النص. نعم. قال إذن يعرف بالنقل المجرد، وأيضا هناك في هذا النقل علامات، يعني ما كل نقل يدل على تعرف منه النص، تعرف منه النص إلا بإشارة منه أو بذلك واضحة منه. بنقل الراوي، الراوي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف منه حكم شرعي ناسخ لحكم سابق، كيف نعرف؟ يقول أو بنقل الراوي، الراوي من الصحابة عندما يروي خبرا يتعلق بحكم شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان هناك حكم ثم نصف. ومثله كما ذكر الشيخ رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، هذا حديث صحيح في مسلم من حديث وغيره في من حديث سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال رخص لنا أو رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال في بعض الروايات لنا في المتعة ثم نهينا عنها، والمراد بالمتعة هنا متعة النساء، متعة النساء، وهذا بإجماع أهل السنة جميعا أن المتعة التي كانت مباحة في وقت من الأوقات حرمت، ولا يجوز لمسلم أن ينكح نكاحا متعتين بناء على هذا. نعم بعض الفرق الأخرى تقول ما يزال الحكم، كان فيه خلاف لبعض الصحابة ولكنه رجع عن قوله وأصبح إجماعا من الصحابة على النهي عن نكاح المتعة. أيضا من الأدلة الدالة على وجود النص لحكم معين دلالة اللفظ نفسه، اللفظ المنقول، النص المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيها أنني أمرتكم بكذا ثم نهيتكم عن كذا ثم أمرتكم به، وهذا صريح ومن أصرح الأدلة على أن الحكم السابق قد نسخ وأنه مطلوب من الحكم الثاني. مثله أو منه ومن أمثلته الظاهرة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور من قبل لا يزورها أحد لما فيها من خشية الوقوع في بالنسبة للرجال في الشرك وغيره أو كذا، أو في يعني تذكر الأحزان ونحوه، وبالنسبة للنساء يعني ما يحصل من النياحة وإلى آخره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن بين على أنه كان هناك نهي، ثم جاء الأمر، وهذا الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، وقد يكون للندب لك أيها المؤمن، يندب لك أن تزور مقابر المسلمين، تذهب لمقابر المسلمين ليس للزيارة لقصد الزيارة وتعظيم القبر وكذا، ولكن للاستعارة. هذا ورد في بعض روايات الحديث فإنها تذكركم بالآخرة. فالرجال لا يمنع عليهم زيارة يعني الذهاب إلى القبور من أجل الاتعار والاعتبار والدعاء لأهل القبور، لا من أجل الاستغاثة بهم والتوسل بهم وتعظيمهم إلى آخره. الناس يعني مسلمون مضوا إلى ما قدموا وهم بين يدي ربهم فيحتاجون إلى الدعاء، ولا يمكن ولا بأيديهم شيء يقدمونه لك أيها الحي، ولكن أنت مطلوب منك شيئا في زيارتك للقبور التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمر إباحة يعني رفع للنهي والحظر السابق. زوروها، لكم أن تزوروها، ويندب لك أيها المؤمن حتى يذهب عنك الغفلة والاشتغال بالدنيا وإلى آخره مما ينشط قلبك ويذكرك بالآخرة ومما يجب عليك، أن تذهب إلى هذه المقابر التي فيها أولئك الذين كانوا يعني ملأ الدنيا ملأ سمع الدنيا وبصرها، أولئك الذين كانوا أثرياء وأغنياء وأقوياء وأشداء وفيهم الآن تحت هذا التراب مرهونون بأعمالهم. هذا فيه عبرة وما أقوى يعني كل يعني ما أكبر وأعظم عبرة الموت، إن في الموت لواعظ. نعم، فأنت ترى هؤلاء فتتعظ مع أنك مهما طال عمرك ستكون يوما مثله، مهما كان قساوة القلب وغفلته مهما كانت، إذا رأى هذا المشهد غفل، جلس أخذ شهرا أسبوعا وكذا فترة طويلة رأى من نفسه شدة في وغفلة، إذن فيتلمس، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الشرع، تلمس المواطن التي تنبهه وتذكره. يا أخي اذهب يعني ما عندك يعني ما تريد أن تذهب إلى المقابر، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المستشفى، أقرب مستشفى، انظر ماذا في المستشفى من يعني مصائب من أوجاع من آلام ولا ناس يتألمون إلى آخره، ولاحظ وانظر واعتبر للنعمة التي أنت فيها. فإن لم ينفعك هذا ولم يؤثر فيه كثيرا اذهب إلى المقبرة وانظر ماذا يقال. حكاية مسألة بسيطة يعني الآن خطرت ببالي، هي حكاية تحكى أن شخصا له ولد، والرجل هذا كبير في سنه كبر بعد أن يعني كذا، وكان قد أعطى ولده كثيرا مما يجب أو مما يعطي الوالد ولده من يعني ما ينفعه في حياته مصالح الدنيا. كبر الولد وصارت له مشاكله، مشاغله تجارته وكذا وإلى آخره. فكان يأتي الولد في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في كذا إلى آخره، مرة يسلم على والده ومرة لا يسلم، ويرسل السلام عن طريق أبنائه وعن طريق أهله كذا إلى آخره ما يرى. فقال له يوما أو يعني أريدك في زيارة لمكان معين ولا بد أن تأخذ معي. سلم الولد بهذا يعني قال والله عندي مشاغل، قال عندي نفس المهم كلها 5 دقائق ساعة كثير إذا يعني ذهابا وإيابا يعني لا تأخذ ساعة ونصف ساعة. أخذه معه. أتدرون إلى أين؟ إلى الجوار جاوري في كل بلدة من الدنيا فيها متجاورين أحياء وأموات. هذه معمورة بما يعمرها الناس في دنياهم، وتلك معمورة بما كان قد عمره فيها. قال نذهب إلى ناس أو أحد جيراننا. فذهب ومشى ومشى في اتجاه المقهى، ثم وصل إلى اتجاه المقهى ووقف قليلا وقال لولده لابنه هذا المشغل يعني هي مهمته ويذهب إلى عمله، يا بني أترى هؤلاء أو هذا؟ عرف الولد من ساعته إن هؤلاء كانوا مثلي ومثلك في هذه الدنيا، وكان فيهم من هو أكثر انشغالا بدنياهم منك، وكان أكثر عملا فيها، وكان أكثر مالا، وكان أكثر جاها، وقد تركوا ذلك كله والآن مغرونون بأعمالهم. فمهما عملت وحرصت واجتهدت وجزيت وكذا لابد أن يكون مصيرك إلى هنا. وقف الولد انتظر. فكان فيه عبرة له، هذه حكاية تحكى سواء كانت واقعية وربما من أهل العقل والفهم يفعلها من يعرف أبنائه أو أصدقائه أو أصحابه ومن يعرف، ولو كانت قالها أحد من باب العظة فهي فيها عبرة وعظة. على كل حال نحن لا نريد أن نخرج عن درسنا الأصولي حتى لا يعني طلبة الأصول الذين حريصين على معرفة الدلائل الشرعية وكيفية استنباطها، لكن هذا أمر لا بد أن ننبه إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه من هذا الحديث انظر وهو وأمثاله، يعني ليس مجرد الأحكام الشرعية هي تهذيب وتدريب وتعويد على يعني تمرين النفس وترويضها على أن تجعل هذه الدنيا مطية للآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن زيارة القبور يعني حكم معينة، ثم اقتضت حكمة الشرع أن في ذهابي هناك وفي معرفة ما عليه هؤلاء الناس في وضع حالهم وفي الدعاء لهم فيه خير ومصلحة أكثر، فنسخ الحكم الأول وبقي وثبت النسخ الثاني، وهو أنه يجوز للرجال أن يزوروا المقابر لشيئين اثنين، الادعاء والاعتبار والدعاء لأصحاب المقابر. نعم. كذلك من أدلة معرفة الناسخ من المنسوخ التاريخ، التاريخ بين الحديث الأول أو الآية الأولى يعني إحدى الآيتين أو إحدى الحديثين أو الآية والحديث، تعرف تاريخ متى نزلت هذه الآية ومتى صدر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ذكرنا ذلك ومعلوم ونكرره الآن، إن مسألة التعارض بين الأدلة إنما والنسخ والحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ إنما يلجأ إليه المجتهد عندما يكون هناك في ذهنه يعني في اجتهاده ليس هناك أي مخرج للجمع بين الحديثين أو الآيتين أو الدليلين والعمل بهما، ما هناك يعني متضاد من كل وجه، هذا يجوز وهذا يمنع، هذا يحرم وهذا يبيح، هذا كذا وهذا يصحح وهذا يبطل العقل مثلا. في هذه الحال ولا هناك جمع بين يعني يكون أحدهما عام والثاني خاص أو مطلق ومقيد أو كذا، ما في هناك إلا أن أحدهما يعمل به والآخر يبطل، تعارض من كل وجه. في هذه الحال يذهب وينظر إلى يعني إلى المخرج الناسخ والمنسوخ، أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فالعبرة بالناسخ. من الأدلة التي تعرف بها أن هذا ناسخ وهذا منسوخ عند الدليلين آيتين حديثين، لا بد أن تعمل بأحدهما، لا بد أن تعمل بأحدهما. ليس لك أيها المجتهد، وهذا كلام المجتهدين أو الذين ينظرون في الأدلة، ليس له أن يأخذ أي دليل ويقول له هذا هو الأخلاح أو في اعتقادي وأنا أراه وكذا، لا، إذا تعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من احدهما قد ابطل الطرف الشرعي، خلاص انتهى عمل به فترة، ثم قال الشرع ورأى يعني فضت حكمة الشرع ان مصلحة العمل به قد انتهت، وانه اتى بعده الحكم الاخر. ايهما هذا لابد من معرفته بالطرق التي ذكرناها، الاول يعني نقل الراوي او نص اللفظ، او معرفة التاريخ، ينظر في تاريخ ورود الحديث او نزول الآية، فما عرف تاريخ تقدمه فهو منسوخ، وما كان متأخرا يكون ناسخ. كيف يعرف ان هذا تاريخه متقدم وهذا تاريخه متأخر؟ هذا يأتي من رواية الراوي، من حال الراوي، من رواية الراوي، من حاله ومن حال حياته. راوي من الصحابة، والكلام كله في الصحابة، يعني تقدم أو حال التابعين وبعدهم لا أثر له في النص، لأنه خلاص انتهى، المتابعون إنما نقلوا شيئا عن الصحابة. الذي يحدد ويبين ويكون دليل على أن هذا الحديث متقدم تاريخا وهذا الحديث متأخر تاريخا أو تلك الآية وهذا، إنما هم الذين رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم الصحابة. فإذا قال مثلا الصحابي حصل كذا، أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمر بكذا سنة 50 من الهجرة، وقال الثاني أو حصل في يعني قال الثاني أنه سنة 80 من الهجرة، نعرف بذلك وهما متعارضان من كل وجه أن الذي في سنة 80 من الهجرة هو المعمول به فهو الناسخ وذاك منسوخ. من ذلك مثلا حديث يذكره يعني مسألة فيها خلافية بين أهل العلم، وهي نقض الوضوء من مس الفرج. من نواقض الوضوء عند كثير من بعض أهل العلم مس الذكر، من مس ذكره، ورد حديث من مس ذكره فليتوضأ، في رواية فرجه فليتوضأ، وورد حديث آخر أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو بضعة أو بضعة منك، يعني مثل يدك ورجلك وهذا إلى آخره، فلا ينقض الوضوء. هذان الحديثان، لاحظ نص الحديثين ومعناهما، بينهما تناقض من كل وجه أو لا. أحدهما يقول من مس ذكره فليتوضأ، إذن عليه إذا كان متوضئ وحصل ومس ذكره عليه أن يذهب ليتوضأ، إلا وضوءه يعتبر باطلا وصلاته باطلا. هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة و بسرة بنت صفوان، أيوة بسرة. والحديث الثاني يعارضه تماما، وهو يقول أنه بضعة منك، مثل يديك ورجلك ورأسك وكذا إلى آخره، لا ينقض الوضوء، وهو حديث طلق بن علي الحنفي، متعارضة من كل وجه. قالوا لا بد أن أحدهما معمولا به والآخر قد نسخه الشارع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تناقض في الأحاديث الواردة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا قاعدة نشير إليها، ننبه لها، وهو أنك أيها المؤمن، أيها المسلم، إذا نظرت المسلم العادي، وطبعا المجتهد أو طالب العلم من باب أولى، إذا عرفت وسمعت أنت أيها المؤمن العادي يعني عامة الناس، سمعت والله أن فيه حديث واحد، سمعت في خطبة خطيب أو في حديث متعدد مثل الآن أتحدث إليكم أو كذا، يعني في موعظة أو إلى آخره، سمعت منه كلام ينقله ويرويه عن رسول الله، أو قرأت في كتاب أو شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر لك أو عرفت منه أنه متناقض، يعني بعضه يبطل بعض، لا بد، يجب عليك أن تعلم يقينا قاعدة عامة أن هذا التناقض الذي عرفته إنما هو في ذهنك أو في ذهن الذي سمعته يتكلم، وأما ما خرج وصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون متناقض، لا يمكن، لأنه إما أن يكون عام وخاص فيحمل الخاص العام على الخاص، أو مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد أو كذا، وإن كان بينهما اختلاف من كل وجه وتناقض فأحدهما ناسخ والثاني منسوخ، والعبرة بالناس. نعم، فهنا هذان الحديثان، طبعا المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم في مسألة النسخ نفسه، يعني هل فيه نسخ أو ليس فيه نسخ، وأدلة أخرى يعني يستدل بها المجتهدون الذين يقولون لا ينقض الوضوء بأدلة أخرى غير هذا الحديث، والذين يقولون ينقض بأدلة كذلك تقوي الحديث الآخر. لكن هو كمثال على أن يعني هذان الحديثان في حد ذاتهما بهذا اللفظ بينهما تناقض ظاهر، ولا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ. فأيهما الناسخ وأيهما المنسوخ؟ يمكن أن يأتي واحد ويقول الناسخ حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ضعف منك، ها ممكن يقول هذا، ويقول حديث أبي هريرة منسوخ الذي يقول من مس ذكره فليتوضأ، فيكون الذي يعمل به عنده هو عدم الناسخ. ويمكن أن يكون العكس، هو حديث أبي هريرة الذي يوجب الوضوء من مس الذكر ويكون حديث طلق بن علي منسوخ. طيب كيف تعرف هذا؟ قال لك بالتاريخ، انظر إلى تاريخ أو بحال الراوي، بحال الراوي، الراوي من الصحابة. رجع أهل العلم إلى راويي الحديثين أبو هريرة رضي الله عنه وطلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، متى أسلما؟ هل أسلما في وقت واحد أو أحدهما متقدم إسلاما على الآخر؟ ها؟ هذه واحد. ثم ما هي القرينة، أو هل هناك قرينة تدلنا على أن حديث أحدهما أسبق من الآخر؟ مجرد إسلام أحدهما وقبل الآخر ليس لا يعتبر قرينة ظاهرة، أنه قد يكون واحد أسلم متأخر والثاني أسلم متقدم، والمتقدم يروي حديثا متأخرا بعد إسلام المتأخر، هذا ليس قرينة ظاهرة، يعني قد تكون دلالة مع قرائن أخرى. لكن أحد الراويين يحدد تاريخ روايته للحديث الذي رواه، فيقول الذين يرون أن حديث طلق بن علي منسوخ، حديث طلق بن علي الذي يقول فيه إنما هو بضعة منك يعني لا يجب الوضوء، يقول هذا منسوخ، وأنه يجب الوضوء من مثل ذكر بناء على حديث أبي هريرة. طيب كيف منسوخ؟ قالوا ورد في إحدى رواياته، كما يقول بعضها يقول الشيخ، الشيخ الطوفي في شرحه في هذا الكتاب يقول ممن أو ليس الطوفي نحقق الكتاب ورجعنا له، ابن حبان في صحيحه يقول إن في بعض روايات حديث طلق بن علي أنه قال أتيت المدينة وهم يبنون المسجد، عند بناء المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث إنما هو بضعة منه. بناء المسجد متى كان؟ أول الهجرة، في أول الهجرة. طيب إذا ثبت هذا التاريخ أن هذا الحديث سمعه طلق رضي الله عنه في أول الهجرة عند بناء المسجد، هذا تاريخ معروف، مسجد أول ما بني بني في بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة. إذا عرف هذا التاريخ نظرنا في حديث أبي هريرة، أبو هريرة عند بناء المسجد في أول الهجرة أين كان؟ لم يكن قد أسلم، وإنما أسلم وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، السنة السابعة والسادسة في زمن خيبر، سبعة وسادسة في زمن خيبر. فإذا ثبت ذلك وأن طلق رضي الله عنه قال إنما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد، نعلم من هذا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث نعم. قال لك أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، وهذه واضحة، هذه واضحة، يعني أحد الخبرين المتعارضين رواه واحد من الصحابة وقد مات قبل أن يسلم، قبل أن يسلم الراوي الثاني، ولعم نحن نعلم أن الرواية المعتبرة ولا سيما إذا لم يصرح بأنه سمعها في كفره، فيه بعض أهل العلم يقول أنه يمكن أن يتحمله في كفره ثم يرويه بعد إسلامه، لكن غالبا ما يروي بعد إسلامه، يقول فإذا مات الراوي لأحد الخبرين قبل إسلام الراوي الثاني نعلم أن المتأخر هو ما رواه ذلك المتأخر إسلامه. ولم أجد إلى الآن ولعل يعني ولم أبحث البحث الكافي حقيقة الاستقراء مثالا لذلك. والشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه ذكر مثالا افتراضيا، وهو قال فلو افترضنا أو لو قيل إن مثلا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أو مصعب بن عمير أو أحد الشهداء الذين استشهدوا في أحد روى حديثا مثلا حديث المنع من مسح على الخفين، لو افترض هذا افتراض، ثم جاءنا الحديث المعروف في المسعى الخفير، يجاوز المسعى الخفير، وهو من يرويه من الصحابة؟ ها؟ من يعرف مسعى الخفين حديث المشهور؟ جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا يؤكد عليه أهل السنة ويعتمدونه أن ترد على الرافضة وغيرهم في المانع من مسعى الخفين، لأن جريرا رضي الله عنه أسلم متأخرا وروى حديث المسعى الخفين. فلو فرضنا أن أحد الصحابة الذين توفوا قبل إسلام جرير أن منع المسعى الخفين، نقول إذن هذا ناسخ له. هذا مثال تقديري ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم الشيخ.
ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها، عقبناهما بذكرها.
نعم، هذا مسألة يعني في مسألة التصنيف والترتيب لمسائل البحث في هذا العلم. يقول الشيخ بعد أن انتهى من مباحث النسخ، وهناك أول ما بدأ بالمباحث اللغوية، ثم مباحث الكتاب، ثم مباحث السنة، والسنة من حيث ثبوت الخبر وثبوت الخبر الصحيح إلى آخره، ثم أتى بمباحث النسخ. والحكمة من ذكره للنسخ بعد مباحث الكتاب والسنة واضحة، أو المقصد واضح، أو المناسبة واضحة، وهي أن الكتاب والسنة هما النصوص الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام وتؤخذ منها سائر الأدلة الأخرى كالقياس، ويعتمد عليها الإجماع، ولا يمكن أن يعتمد منها